بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي المسلك الثاني من مسالك إثبات العلة بالاستنباط، ما هو؟ السبر والتقسيم. فما هو السبر والتقسيم؟ نعم، فيتعين أن يكون الباقي هو العلة في الحكم، فحصر الأوصاف ماذا يسمى؟ التقسيم، وإبطال ما لا يصلح للتعليل ماذا يسمى؟ السبر. فالتقسيم إذن سابق على السبر. فلماذا قدم في الاسم السبر على التقسيم؟ لأنه هو المقصود. هذا المسلك من مسالك إثبات العلة ينبني على ثلاثة أمور مهمة لا يثبت إلا بها، ما هي؟ الإجماع على أن يكون حكم الأصل معللا. نعم، كون التقسيم حاصرا لجميع الأوصاف، إبطال ما لا يصلح التعليل به. ذكر الإبطال طريقتين، ما هما؟ وجود الحكم بدون وجود ذلك الوصف، فهذا يدل على إبطال أن يكون ذلك الوصف والعلة. الثاني أن يكون الوصف طرديا مما عهد أن الشارع لا يلتفت إليه. ثم أخذنا أن السبر والتقسيم قسمان، قطعي وظني. فما كان حصر الأوصاف وإبطال الباطل في قطعيا كان قطعيا. واصل نقرأ. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثالث في إثبات العلة أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها، كوجود التحريم بوجود الشدة في الخمر وعدمه بعدمها. أولا، مراد المؤلف رحمه الله بقول الشدة بوجود الشدة في الخمر أي الإسكار، لأن الإسكار يحصل عند اشتداد عصير العنب وغليانه، فإذا اشتد وغلى حصل الإسكار. فالمراد بقوله بوجود الشدة في الخمر أي بوجود الإسكار، فهذا النوع الثالث. قال أن يوجد الحكم بوجودها وأن يعدم بعدمها. قال: اعلم أولا أن هذا المسلك من مسالك العلة يسمى بالدوران الوجودي والعدمي، وبالدوران فقط، وبالطردي والعكس. هو المشهور بالدوران، هذا المسلك الثالث من مسالك إثبات العلة هو الدوران، وقد يسمى بالدوران الوجودي والعدمي، وقد يسمى بالطرد والعكس. ما هو حاصل هذا المسلك؟ حاصل هذا المسلك أن الحكم يوجد مع العلة، أي مع ذلك الوصف، متى وجد ذلك الوصف وجد ذلك الحكم، ومتى فقد ذلك الوصف لم يوجد ذلك الحكم. ولذا هذا سمي دوران، لأن الحكم يدور مع الوصف، دوران لأن الحكم يدور مع الوصف وجودا وعدما. فإذا وجد الوصف وجد الحكم، وإذا لم يوجد الوصف لم يوجد الحكم. فهذا حاصل مسلك الدوران، هذا تعريفه. تعريفه أن يقال هو أن يوجد الحكم متى وجد ذلك الوصف، وأن يفقد الحكم متى فقد ذلك الوصف. فبهذا نعلم أن ذلك الوصف هو علة ذلك الحكم، وهذا من طريق إثبات العلة. كيف عرفنا أن هذه العلة؟ لأنها متى وجدت وجد الحكم، ومتى انتفت انتفى الحكم. مثلا الخمر، عصير العنب، فلو عصر الإنسان عنبا وشربه في الحال، ما حاله؟ حلال أو حرام؟ حلال. عصير العنب قبل الإسكار ما حكمه؟ حلال. إذا أخر حتى أسكر صار حكمه حرام. إذا تخلل صار خلا بنفسه بدون فعل الإنسان، ما حكمه؟ حلال. فانظر الآن الحكم الذي هو التحريم يدور مع هذا الوصف. ما هو الوصف؟ الإسكار، بدليل أنه قبل الإسكار كان حلالا، فلما أسكر صار حراما، فلما انتفى عنه الإسكار صار خلا، لأن الخمر عصير العنب إذا ترك يصير ماذا؟ خلا ولا يكون مسكرا. فإذا صار خلا صار حلالا. فنعلم أن الوصف هذا الذي هو الإسكار هو علة هذا الحكم. كيف عرفنا أنه علة هذا الحكم؟ لأن الحكم يدور معه، كلما وجد وجد وكلما انتفى انتفى. مثال آخر نذكر لكم، مثلا يأتي الإنسان الذي يعلل جريان الربا في البر بالكيل، مثلا الحنابلة يقولون علة الربا في البر هو الكيل، ما دليلكم؟ قالوا لأنه يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه. فالبر إذا كان مكيلا قبل أن يزرع، مثلا البر قبل أن يبذر ويذرع في الأرض، يجري فيه الربا أو لا؟ ها؟ يجري فيه الربا. فإذا لأنه يكال، فإذا بذر في الأرض، بذر في الأرض وصار زرعا، نبت زرع، هل يجري فيه الربا؟ هل حزمة من هذا الزرع بحزمتين ربا؟ ها؟ لا، ليس بربا، حلال. لماذا؟ لأنه صار لا يكال. فإذا أنبت هذا الزرع برا حبا وأخذنا الحب حصدناه، هل يجري فيه الربا؟ قالوا إذن العلة هي ماذا؟ الكيل، لأن الحكم وهو الربا يوجد بوجودها وينتفي بانتفاء، فلما كان مكيلا جرى فيه الربا، ولما انتفى عنه الكيل انتفى عنه الربا. قالوا فنعلم أن هذا الوصف هو العلة. واضح هذا؟ فهذا حاصل مسلك الدوران، حاصل مسلك الدوران. وهذا كما سيأتي ينبه على الشنقيطي ليس خاصا بالأحكام الشرعية، بل هو في الأحكام الشرعية، في الأحكام الدنيوية، في الأحكام الطبية، في كثير من الأمور، إذا وجد بوجوده وانتفى بانتفاء يعلمون أن هذا هو العلة. وهذا مسلك نافع جدا يعرف به الإنسان أمورا كثيرة. لكن سينبه على تنبيهات مهمة. فإذا هذا حاصل مسلك الدوران، هو الوصف الذي كلما وجد وجد الحكم، وكلما انتفى انتفى الحكم، فيدور الحكم مع ذلك الوصف وجودا وعدما. فهذا هو مسلك الدوران أو مسلك الطرد والعكس. فنعيد كلامه، قال النوع الثالث في إثبات العلة أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها، كوجود التحريم بوجود الشدة في الخمر. ما هو الشدة؟ قلنا الإسكار. وعدمه بعدمها. قال اعلم أولا أن هذا المسلك من مسالك العلة يسمى بالدوران الوجودي والعدمي، وبالدوران فقط وبالطرد والعكس. واعلم أن الطرد في الإصطلاح تعريف الطرد الملازمة في الثبوت. ومعنى الملازمة في الثبوت بمعنى أنه كلما وجد الوصف وجد الحكم، هذا معنى ملازمة في الثبوت، أن يكون الحكم ملازما لوجود الوصف، فإذا ثبت الوصف ثبت الحكم، هذا معنى الطرد. الشيء المضطرد هو الثابت المستمر دائما. قال والعكس في الإصطلاح الملازمة في الانتفاء. ومعنى الملازمة في الانتفاء أي أنه كلما انتفى الوصف انتفى الحكم، كلما انتفى الوصف انتفى الحكم. قال وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المسلك أن اقتران الحكم بالوصف وجودا وعدما دليل على أنه علته، أي نحن الآن في مسالك إثبات العلة، هذا طريق من الطرق التي نعرف بها العلة، أن يكون الحكم مقترنا بالوصف وجودا وعدما. قال ولا يقدح في ذلك أن اقترانه به في الوجود فقط لا يفيد العلية على الصحيح الذي هو الحق كما يأتي في مبحث الطرد قريبا إن شاء الله، وكذلك اقترانه به في العدم فقط لا يفيد العلية إجماعا. هذا نبه أنه إذا اقترن الحكم بالوصف في الوجود فقط أو اقترن به في الانتفاء فقط لا يكون هذا دليلا، إنما يكون دليلا من أدلة إثبات العلة ومسلك من مسالك إثبات العلة إذا كان يقترن الحكم بالوصف في الحالين. ما هما الحالان؟ ها؟ الثبوت والانتفاء، في وجوده وفي عدمه. لكن لو اقترن الحكم بالوصف في الوجود فقط ولم يقترن به في النفي فلا يكون هذا مما تثبت به العلة، ولو كان العكس فلا يكون كذلك أيضا. أما الأول فيه خلاف والثاني إجماع. قال ولا يقدح في ذلك أن اقترانه به في الوجود فقط، اقترانه به إلى ماذا يعود الضمير في قول اقترانه؟ إلى الحكم. به أي بماذا؟ بالوصف، أي اقتران الحكم بالوصف. ولا يقدح في ذلك أن اقترانه أي اقتران الحكم بالوصف به في الوجود فقط لا يفيد العلية، أي لا يكون هذا من مسالك إثبات العلة أو أنه علة له على الصحيح الذي هو الحق. وقول على الصحيح إشارة إلى وجود خلاف، ولكن هذا هو الصحيح. قال وكذلك اقترانه به في العدم فقط لا يفيد العلية إجماعا. ما هو؟ قرأنا هذا في الأول، إنما في المرة الثانية أنا اختصرتنا كما يأتي بيانه في مبحث الطرد قريبا إن شاء الله. هذا قرأته في المرة الأولى أو لا؟ إنما في الثاني اختصرنا. قال لأن عدم تأثير كل منهما منفردا لا يمنع تأثيرهما مجتمعين. واضح هذا؟ هذا معلوم أن الشيئين يؤثران إذا اجتمعا، ولا يؤثر كل واحد منهما على انفراده. فمثلا نمثل لكم القصاص، بماذا يجب القصاص إذا كان القتل عمدا وعدوانا؟ فإذا كان عمدا وليس عدوانا هل يؤثر؟ لا يؤثر. الآن الذي يقيم القصاص على شخص يقتله قصاصا بآخر يتعمد قتله أو لا؟ يتعمد قتله، ولكن لا يقتص منه لأنه ليس عدوانا، وإنما يقتص إذا كان عمدا عدوانا. فإذا هذا الحكم الذي هو القصاص مبني على أمرين، فكذلك هنا إثبات العلة بمسلك الدوران مبني على الأمرين معا. ما هما؟ أن يكون الحكم موجودا بوجود الوصف وأن ينتفي بانتفاء الوصف. فإذا وجد أحدهما وهو وجود الحكم بوجود الوصف فقط أو انتفاء الحكم بانتفاء الحكم فقط، هل يكون هذا من مسالك العلة؟ لا، ولا يكون مؤثرا ولا إشكال فيه. قال: لأن عدم تأثير كل واحد منهما منفردا لا يمنع تأثيرهما مجتمعين. لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. هذا شاهد معنوي، أن ضعيفان يغلبان قويا. ولا يقدح في هذا المسلك بأن رائحة الخمر مثلا يدور معها المنع وجودا وعدما وليست بعلة. الآن هذا اعتراض، يأتي إنسان يقول الرائحة الكريهة لا توجد إلا في الشراب إذا كان مسكرا، فيحرم إذا وجدت الرائحة الكريهة، فإذا لم توجد الرائحة الكريهة فهو حلال. عصير العنب أول ما يعصر هل في رائحة كريهة؟ لا، حلال. إذن فإذا وجدت الرائحة الكثيرة بعد أن يتغير بعد أن يزبد توجد له الرائحة الكريهة، يكون حراما أو لا؟ فلماذا لا نقول الرائحة الكريهة هي العلة؟ واضح الآن الإشكال الذي ذكره ابن الشارح. يقول على هذا القول وهو القول بإثبات العلة بالدوران، إذن الرائحة الكريهة هي علة تحريم الخمر، حرم الخمر لكراهة رائحته. هذا اعتراض سيجيب عليه من كلام من قدامة. هذا إشكال الآن. الإشكال أنه لماذا لا نقول إن هذه هي العلة مع أنها ثابتة بثبوت الحكم ومنتفية بانتفائه؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا الجواب: والنقض برائحة الخمر ليس بلازم، أي بالرائحة الكريهة ليس بلازم، لأن صلاحية الشيء للتعليل لا يلزمها ألا يعلل به، إذ قد يمتنع ذلك لمعارضته ما هو أولى منه. حاصل هذا الكلام معنى، يقول ابن قدامة إن الوصف المعين قد يصلح للتعليل، الوصف المعين قد يصلح للتعليل كما في الرائحة الكريهة، لكن يوجد هناك وصف أولى منه، يوجد هناك وصف هو أولى بالتعليل منه فيعلل بالوصف الآخر. فالرائحة الكريهة الآن يصلح التعليل بها في تحريم الخمر، يصلح لأن الحكم يوجد بوجودها وينتفي بانتفائها، ولكن وجد ما هو أولى منها فامتنع التعليل بالرائحة لوجود ما هو أولى منها. ما هو الذي هو أولى منها؟ هو الإسكار الذي يزيل العقل، فالتعليل به أولى من التعليل بالرائحة الكريهة. نعيد هذا الكلام. قال: والنقض، أي الاعتراض والنقض لهذا المسلك برائحة الخمر ليس بلازم، أي لا يلزمنا، لأن صلاحية الشيء، المراد بالشيء الوصف، الوصف المعين، لأن صلاحية الشيء للتعليل إذا كان هذا الوصف صالحا لأن يعلل به لا يلزمها ألا يعلل به، لا يلزمه أن يعلل، لأن صلاحية الشيء للتعليل لا يلزمها أن يعلل به. نعم، هذا عندكم أحسن، عندنا لا زائدة. لأن صلاحية الشيء للتعليل لا يلزمها أن يعلل به، أي كونه صالحا للتعليل لا يلزم أننا نعلل به. لماذا؟ إذ قد يمتنع ذلك، أي التعليل به، لمعارضته ما هو أولى منه، وهذا ظاهر. فالوصف المعين قد يصلح للتعليل لكن يمتنع التعليل به لوجود وصف آخر هو أولى منه. فالرائحة الكريهة الآن تصلح للتعليل بها، ولكن لماذا تصلح للتعليل بها؟ لأن الخمر يوجد عند وجودها، لأن التحريم يوجد عند وجودها وينتفي عند انتفاء، لكن وجد هناك ما هو أولى منها وهو الإسكار. قال مقيده عفى الله عنه: النقض برائحة الخمر يدفعه القيد الذي ذكره جماهير من أهل الأصول، وهو أنه وهو أنهم جعلوا الوصف المذكور في مسلك الدوران يشترط فيه المناسبة أو احتمالها. وما هو المناسب الآن للتحريم؟ هل هو الإسكار أو هو اشتداء كراهية الرائحة؟ الإسكار أنسب منه. فيقول الشنقيطي هذا شرط شرطه جمهور أهل الأصول في مسلك الدوران أن تكون هذه الصفة مناسبة للحكم. قال فإن كان طرديا محضا علم قطعا أنه غير العلة ولو دار معه الحكم وجودا وعدما كرائحة الخمر المذكورة. وإليه الإشارة بقول صاحب المراقي معرفا للدوران أن يوجد الحكم لدى وجود وصف وينتفي لدى الفقود. أن يوجد الحكم لدى وجود الوصف وينتفي إذا فقد. والوصف ذو تناسب أو احتمل له وإلا فعن القصد اعتزل. وهو عند الأكثرين سند في صورة أو صورتين يوجد. علمنا ما هو مسلك الدوران الآن أو لا؟ علمنا. الآن يأتي الخلاف هل تثبت به العلة أو لا تثبت به العلة. قال والحق أن في هذا المسلك ثلاثة أقوال. الأول أنه يفيد العلية ظنا وهو مذهب الجمهور وعليه درجة المؤلف. قالوا يفيد العلة بمعنى أننا نثبت به العلة ولكن هذا ليس قطعيا وإنما هو في الظن الغالب. وهل يعمل بالظن الغالب أو لا؟ نعم الظن الغالب معمول به. فمثلا الآن أنت في حلقة علم، المدرس في كل يوم يأتي يقعد على كرسيه يدرس يسأل الطلاب، إذا أجاب طالب أكرمه وأجلسه وإذا لم يجب ضربه في يده. اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث والشهر والشهران، وهو كلما أجاب طالب أكرم أثنى عليه أجلسه وإذا لم يجب ضربه. فإذا الآن يغلب على ظننا الآن أن علة هذا الضرب ما هو؟ ها؟ عدم الجواب. كيف عرفنا أن علة الضرب هو عدم الجواب؟ ها؟ بالدوران، أنه كلما وجد الحكم، كلما وجد عدم الجواب وجد ماذا؟ الضرب. وكلما انتفى هذا الوصف الذي هو عدم الجواب انتفى الحكم الذي هو الضرب. طيب الآن هذا هل هو قطعي أو في غالب الظن؟ في غالب الظن. فمسلك الدوران قالوا يفيد العلة في غالب الظن، وهكذا أمثلة كثيرة تعدد له. فهذا قول الجمهور. الجمهور قالوا يفيد العلة أي تثبت به العلة ولكن ظنا لا نقطع به، قد يكون له قصد آخر، قد يكون هناك وصف آخر محتمل هذا، لكن في غالب الظن أن هذا الوصف هو العلة. قال أنه يفيد العلة ظنا وهو مذهب الجمهور وعليه درجة المؤلف. الثاني أنه يفيد العلية قطعا وبه قال المعتزلة. الثالث أنه لا يفيد التعليل أصلا، قالوا هذا المسلك أو وجود الحكم بوجود ذلك الوصف لا يفيد أن ذلك الوصف إلا أصلا، لا يفيده إطلاقا، لاحتمال كون الوصف الدائر معه الحكم ملازما للعلة كرائحة الخمر أو جزءا منها. وأرجح هذه الأقوال هو القول الأول، وهو ما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله أنه يفيد إثبات العلة ويكون ذلك من باب الظن الغالب. وأما قول المعتزلة أنه يفيد العلة قطعا فهذا لا يستقيم في كل الأمثلة، لا يستقيم. فمثلا الحنبلي الذي يقول الكيل العلة في البر كما مثلنا، يقول يوجد بوجوده وينتفي بانتفاءه، هل هذه العلة مقطوعة عنده بها قطعا أو في الظن الغالب؟ في الظن الغالب ولا يقطع بها قطعا. وهكذا في صور كثيرة لا يمكن القطع بمسلك الدوران. بقي القول الثالث الذي لم يعزه لأحد وعزاه غيره، غزاه لبعض الشافعية، عزاه الآمدي في كتاب الإحكام لبعض الشافعية. أنه لا يفيد التعليل أصلا. لماذا؟ انظر بماذا احتجوا. قال: الاحتمال كون الوصف الدائر معه الحكم ملازما للعلة كرائحة الخمر. قالوا: لأنه يحتمل أن يكون هذا الوصف ملازما للعلة، ليس هو العلة لكنه ملازم لها كرائحة الخمر الكريهة. قلنا هل هي العلة؟ ها؟ لكنها ماذا؟ ملازمة للعلة. العلة هي الإسكار والرائحة ملازمة لها. قالوا: فهذا احتمال أن يكون ذلك الوصف ملازما للعلة وليس هو عين العلة أو جزءا منها. قالوا: يحتمل أيضا أن يكون جزءا من العلة، والعلة مبنية على عدة أمور، هذا جزء منها. كما قلنا علة القصاص هو القتل العمد العدوان، فالعمد هنا جزء والعدوان جزء. قالوا: يحتمل أن يكون هذا الوصف هو جزء من العلة. وكما سبق أنه إذا وجدت عدة علل محتملة تكون العلة هي التي فيها مناسبة للحكم، كالإسكار والرائحة الكريهة. الذي يناسب التحريم هو الإسكار الذي يذهب العقل. طيب، عرفنا هذا. ثم الآن ينبه على أن الدوران كما يكون في صورة واحدة يكون أيضا في صورتين. قال: تنبيه: الدوران يكون في صورة واحدة كما مثلنا به في شدة الخمر، فإن المنع يدور معها وجودا وعدما، وقد يكون في صورتين وهو أضعف من الأول، ولذا أبطله بعض من اعتبر الأول. ومثاله: ما لو قلت الحلي المباح تجب فيه الزكاة لكونه نقدا. الحلي المباح، الحلي الذي تلبسه المرأة مثلا، تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه نقد، والنقد أحد الحجرين، حجرين المراد بهما الذهب والفضة، فهما النقد الذهب والفضة. قال: والنقدية يدور معها الوجوب وجودا في المسكوك والمسبوك. المسكوك أي الذي صار عملة، والمسبوك أي الذي صار حليا. والنقدية يدور معها الوجوب وجودا في المسكوك أي الذي صك عملة، صار عملة يتعامل به الناس، دنانير ودراهم. والمسبوك أي الذي صيغ حليا. قال مثلا: وعدما في العبيد والثياب والدواب. ألن يقول النقدية هي الوصف ماذا؟ المؤثر. فإذا النقدية هي العلة. لماذا النقدية هي العلة؟ قال: لأنها أينما وجدت يوجد الحكم، وإذا انتفت ينتفي الحكم. فالآن النقدية في الذهب سواء كان مسكوكا أي عملة أو مسبوكا حليا لا يزال ماذا؟ نقدا، فيه النقدية فتجب فيه الزكاة. فإذا صارت بعض الأموال ليست نقدا كالثياب والعبيد والدواب، فهل فيهم زكاة إذا اقتناهم الإنسان اقتناء؟ إذا كان الإنسان له 10 من الإبل اقتناها، نعم، إذا كان من الإبل وبلغت النصاب يكون فيه. لكن سائر الدواب التي لا تجب فيها الزكاة كالخيل كثياب مثلا كالعبيد، اقتنى عبيدا لا تجب فيهم الزكاة. طيب، نقرأ حاشية للشيخ عطية سالم رحمه الله وضح مراد الشنقيطي. قال في الحاشية: قال أي الذهب والفضة، عند قوله والنقد أحد الحجرين. قال أي الذهب والفضة والنقدية يدور معها الوجوب أي وجوب الزكاة في المسكوك دراهم فضة أو دنانير ذهب، والمسبوك خواتم أو أساور. ففيها النقدية التي هي أحد الحجرين من الذهب والفضة، هي هذه نقد سواء كانت عملة أو كانت حليا، يقول فيها نقدية. ويدور معها في العدم، فإذا انعدمت النقدية انعدم وجوب الزكاة، أي في الأعيان مثل العبيد والثياب والدواب فلا زكاة في أعيانها، أي الدواب التي لا تجب فيها الزكاة، أي في الأعيان مثل العبيد والثياب والدواب، فلا زكاة في أعيانها لانعدام النقدية عن أعيانها، أي أعيانها ليس فيها نقدية. فحصل الدوران في صورتين: صورة وجود في المسقوق والمسبوك من الذهب والفضة، وصورة عدم في العبيد والثياب والدواب. هو قريب من الأول، بمعنى أنه أينما وجد الوصف وجد الحكم، فنستفيد أن ذلك الوصف هو العلة، لأنه أينما وجد وجد الحكم. قال: وهذا المسلك الذي هو الدوران كما أن له مدخلا في الأمور الشرعية، فنفعه كثير جدا في الأمور الدنيوية، وهو الذي توصل به الأطباء إلى ما علموا من فوائد الأدوية والأغذية، حيث دارت معها آثارها وجودا وعدما، يعلمون أن وجودها مؤثر، وإذا عدمت لا يحصل تأثير، فيعلمون أنها هي العلة. كما أشار إليه في المراقي بقوله: أصل كبير في أمور الآخرة والنافعات عاجلا والضائرة، عاجلا أي في الدنيا، الأمر النافع والضار. فإذن هذا المسلك الثالث من مسالك إثبات العلة. تعتبر هذه المباحث التي قرأناها هي أصعب مباحث القياس، وقد حاولنا جاهدين تبسيطها وتسهيلها بقدر المستطاع، وهي هذه المسالك الثلاثة: المناسبة والصبر والتقسيم، وكذلك الدوران. وكما قلنا قبل، الذي يريد ضبطها وفهمها يلخصها في دفتر. طلب مني بعض الأخوة تلخيصها، فإذا وجدت فرصة لخصتها في ورقة، وإلا كل أخي يلخص في آخر الكتاب وإن شاء الله ينتفع. تلخيص كل واحد لنفسه أنفع، وهذا مسلك ينفع طالب العلم، أن الدروس التي هي متشعبة أو غير مرتبة أو مباحثها دقيقة يلخصها بالعبارة التي يفهمها هو. فمثلا عبارة صاحب الكتاب على فهمه، الشنقيطي رحمه الله يلخص على ما فهم، فإذا لخصتها أنت بالعبارات التي تفهمها أنت، حتى لو رجعت إليها بعد ذلك تقرأها تسهل عليك. وليس في هذا الموضوع، بل في كل كتاب يدرسه طالب العلم، فالمواضع الذي يكون فيها إشكال من المستحسن جدا ومما يعين على ضبط العلم أن يلخصها في آخر الكتاب أو في دفتر. أخني يقول: لم يتضح لنا معنى القطعي والظني في الصبر والتقسيم، هل معناه في القطعي أنه لا يوجد معارض أو غير ذلك؟ نعم، في القطعي بمعنى أن يكون حصر الأوصاف مقطوعا به ولا يعارضه فيه أحد، فيتفق هو وخصمه على أن هذه الأوصاف لا يخرج التعليل عن واحد منها، ثم يكون إخراج بعض الأوصاف التي لا تصلح للتعليل قطعيا أيضا، فيكون الأمران قطعيين: حصر الأوصاف يكون قطعيا، وإخراج ما لا يصلح يكون قطعيا. فإذا كان كذلك حصر الأوصاف قطعي وإخراج ما لا يصلح للتعليل قطعيا، كان هذا السبر والتقسيم قطعيا، وإن كان في غلبة الظن كان هذا السبر والتقسيم ظنيا. هذا هو المراد، أنه لا يوجد من يخالفه. وأخن يقول: لو يقام الدرس مطلقا ولو كان هناك جنازة حتى نتمكن من الانتهاء من الكتاب. نعم، هذه الأيام حصل عدة أيام متتابعة تخلف، وكما قال الأخ قد اقترب رمضان، فإن شاء الله نواصل نستمر في الدرس. نعم، حتى لو وجدت جنازة أي هذه الفترة خاصة حتى نكمل الكتاب ولا نتأخر إلى قبل رمضان. ثم إذا أحب إنسان يتبع الجنازة أيضا يتبعها، والتسجيل يكون موجودا يسمع التسجيل، فيقام الدرس إن شاء الله كل يوم حتى ننتهي من الكتاب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.